مع منصت احفظ وقتك.
نبدأ بالمحطة الثالثة وهي بناء الخبرة والنمو المهني في والنمو المهني الشخصي. نبدأ في النقطة الأولى، ما الخبرة وما أهميتها؟ الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، والخبرة مفهوم المعرفة أو المهارة أو قدرة الملاحظة لكن بأسلوب فطري وعفوي عميق في مجال معين. عادة يكتسب الإنسان الخبرة خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا عندما يؤدي تكرار هذا العمل أو هذا الحدث مرة ومرتين وثلاثة وأربعة يؤدي إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر. فمثلا الذي يتعلم الطبخ في البداية يكون صعب الموضوع عليه، كذلك الذي يتعلم قيادة السيارة في البداية يكون كل عملية يقوم فيها يشعر بصعوبة بالغة تجاهها وتركيز عالي. مع الوقت تكرار الشيء يبدأ يعمل أو يقوم بأداء هذا الشيء بطريقة عفوية جدا ويكاد يكون محترف فيها، وهذه الخبرة. لذلك تترافق كلمة خبرة كثيرا مع كلمة تجربة. إذا جرب الإنسان الشيء مرارا أصبح خبيرا به، وعنده تجارب مرة فيها تجارب جيدة وحقق نتائج جيدة، وأحيانا تجارب قد تكون فيها نسبة من الجودة، قد ما تكون بالشكل اللي يريده، يعني في نظره تكون سيئة، لكنها كلها تجارب. فيبدأ يعرف الإنسان الأمر هذا بأن ترى إذا طبقنا الموضوع أو مارسنا العمل بالطريقة هذه سيفشل وتكون النتائج ليست جيدة، وإذا مارسنا الأمر بالأسلوب الفلاني سيكون النتائج جيدة بشكل عام. هذه يمكن أهم نقطة في الخبرة. كيف تؤثر الخبرة على مستقبلنا؟ الرسم البياني هذا عندنا أربع مناطق من مناطق الخبرة، والتي تؤثر فيها المدة الزمنية والتخصص بشكل عام. خلينا نأخذ المنطقة الأولى اللي هي منطقة التشتت، اللي يكون فيها الإنسان في مدة قصيرة في تخصصات أو أعمال متفاوتة. فالتشتت هو التنقل بين تخصصات متفاوتة في وقت قصير، فتكون خبرته في المجال الواحد ليست كبيرة، لكن لديه أفكار متنوعة. وكثير من الشباب وكثير من الأشخاص، وهذا يمكن السؤال اللي سئل بالأمس، هل كيف أعرف مهارتي وكيف أركز على المهارة، مهارة واحدة إذا كان عندي أكثر من مهارة ما الذي أركز عليه؟ السؤال هذا كثير من الشباب كان يسأل، يقول أنا أعاني من التشتت، أنا أعاني أني ما استطعت أني أركز. كثير من الناس ينتقد أحيانا بعض الناس المتشتتين، يا أخي أنت ما عندك مجال واحد، أنت ما عندك كل يوم داخل في مجال، فهل التشتت هذا طبيعي ولا غير طبيعي؟ هل التشتت هذا شيء إيجابي ولا غير إيجابي؟ سنتحدث عنه خلال هذه الدقائق. التشتت هنا هذا وصف لحالة معينة، أنا قاعد أدخل في كل تخصص وأجلس في فترة ثم أخرج من هذا التخصص وأذهب إلى تخصص آخر. بعض المستشارين اللي لديهم اطلاع واسع على عديد من التخصصات كان في البداية لا يرى حجم الخبرة التي اكتسبها. لماذا؟ لأنه يدخل في تخصص ولا يمكث أن يخرج منه ويذهب إلى تخصص آخر ثم ينتقل إلى التخصص الذي يليه. بالواقع هو يبني خبرة ضخمة لكن في بداية حياته ما تظهر، والناس يشعرون أنه غير مستقر، عنده تذبذب، عنده تشتت. في الواقع أنه هو يعني يجمع أفكار متنوعة كبيرة، لكن خبرته في هذه المجالات ليست كبيرة. هذا الجانب الأول أو المفهوم الأول. المفهوم الثاني مفهوم التنوع، وهو التنقل بين تخصصات متفاوتة في وقت طويل، خبرة متوسطة ومساحة للإبداع وابتكار منتجات جديدة. اللي يختلف عن التشتت في التنوع أن الوقت أطول في المكوث في التخصصات، فالخبرة أصبحت متوسطة، وهنا قد يستطيع الإنسان الذي يحقق التنوع أنه يتمكن من ابتكار منتجات جديدة تجمع بين التخصصات المتنوعة هذه. ممكن دخل مثلا في مجال معين ثم خرج ودخل في مجال ثاني، فممكن المنتجات في التخصص الأول يستطيع أن يستخدمها في التخصص الثاني لكن بتطوير بسيط، وهذه نقطة القوة في تغيير التخصص. كثير من الناس يشعر تغيير التخصص هذا يعني كأنه هدر، كل ما تعلمه في التخصص الأول قد لا يستفيد منه في التخصص الثاني، وهذه فعلا بعض التخصصات موجودة لأنها تصير تخصصات لازمة أو تخصصات لا يمكن الاستفادة منها في التخصصات الأخرى. لكن هناك بعض المنتجات بعض الأعمال بالإمكان نقلها إلى تخصصات أخرى. يمكن أقرب مثال في هذا غزوة الخندق، لما ظهرت المشكلة أن المسلمين سيحاصرون في المدينة، فكان من خبرة سلمان الفارسي الذي كان لديه أفكار من ديانة أخرى ديانة الفرس، أنهم كانوا إذا تعرضوا لمثل هذا المشهد أو الموقف يمارسون ممارسة معينة، فاقترحها على الرسول، قال أنا كنا نفعل هذا الأمر، وهي جديدة كانت على المنطقة العربية. فلما تم التأمل في هذه الفكرة وهذا الإبداع وهذا الخدمة الإبداعية قبلت بالموافقة وتم تطبيقها، وكانت فعلا من الأفكار اللي حمت الإسلام وحمت المسلمين في هذه النقطة. المستوى الذي يليه أو المفهوم الذي يليه مفهوم التركيز، وهو المعروف ومشهور بشكل كبير، اللي هو البقاء في تخصص واحد وقت طويل، وهذه تكون عندنا خبرة قوية وأفكار اعتيادية. هنا ما في مجال للإبداع، هنا في مجال للعمق لتنفيذ الخدمات بشكل مهني بشكل مميز، المواصفات محددة وفيه اتفاق عليها أو فيه تركيز. هنا أكثر الناس يتميزون أو يبدعون في هذا المجال، يحب يدخل في مكان ويركز فيه ويحقق نتائج قوية وخبرة مضاعفة. المفهوم الأخير اللي هو مفهوم الاتساق، وهو التنقل بين تخصصات متقاربة في وقت قصير يولد خبرة جيدة وأفكار داعمة. قد تكون الخبرة متوسطة أو ضعيفة في بعض الأوقات لكن الأفكار داعمة. أنا عندي يناسبني 3 تخصصات، وهذه التخصصات متقاربة فيما بينها، ليست تخصصات بعيدة، يعني مثلا تخصص محاسبة وتخصص نجارة أو مهنة محاسبة فيها فرق كبير، لا، قد تكون تخصصات متقاربة. مثلا في إدارة الأعمال أنا في الإدارة في التسويق، يعني أمارس التخصصين مع بعض أو أنتقل بين التخصصين هذه بين فترة وفترة. التخصصات الشرعية مثلا تخصصات متقاربة بين الفقه والحديث مثلا، مع أنها فيها فارق كبير لكن فيها تقارب فيما بينها، فيها اتساق، فأنا ما غيرت التخصص بشكل كبير. هذا المفهوم إذا ركز الإنسان فيه سيستطيع أنه يستفيد من التغيير اللي يحدث بين عدد من التخصصات، ويستطيع انه بعض الاعمال اللي بذلها في مجال انه ممكن يستفيد منها في مجال اخر. طبعا التحليل في هذه المجالات الأربعة الناس تتنقل في بين هذه المجالات بشكل كبير. يعني في ناس مشتتين تماما. يعني تذكر لو تقول لماذا انتقلت من التخصص الفلاني إلى التخصص الفلاني، يقول لك لا يوجد سبب عندي، يعني شفت المجال هذا وأعجبني وقلت خلها أجرب فدخلت فيه، لكني وجدت كذا وجدت كذا وجدت كذا وجدت. في ناس يمارسون التشتت بشكل اعتيادي. التنوع، في ناس يرغبون يعني لأنه يبقى في مجال معين فترة، ما يفضل التغيير السريع. إذا دخل في مجال يحاول أنه يستوعبه كاملا، يحاول أنه يبني خبرة جيدة فيه، يحاول أن ثم ينتقل إلى تخصص ثاني. يعني وجدت ناس بالطريقة هذه، يدخل في تخصص حتى يضبطه كامل ويكون عنده نهم كبير أنه يتعرف على التخصص هذا. متى ما استوعب التخصص بشكل كامل وجد أنه لا يوجد شيء جديد، ترك التخصص ذهب إلى تخصص آخر أو ترك المجال ذهب إلى مجال آخر. النوع الثالث التركيز. وجدت أشخاص يعني ما شاء الله تبارك الله يجلس 10 سنوات 15 سنة في مجال واحد، أحيانا في تخصص واحد، في يعتبر هذا عقيدة أنه لابد أني أركز. وجدت ناس أيضا يحاول أنه يعني تنقله مدروس، يعني يحاول يتسق في بين مع مجموعة تخصصات أو تخصصين ثلاثة، ويحاول أنه يتنقل فيما بينها بحسب الفرص اللي تأتيه، بحسب القدرات اللي تظهر لديه. طيب حنا ماذا نفعل؟ أولا هنا يأتي من أنا، السؤال الأول اللي طرحناه في البداية، هل أنا يناسبني التركيز؟ هل أنا يناسبني التشتت؟ هل أنا يناسبني التنوع أو يناسبني الاتساق؟ بعض الناس يناسب التركيز بشكل كبير، حتى إذا جاء اضطر زي ما ذكرنا في مثال أمس، في المثال السابق ذلك الشخص اللي كان متخصص في علوم القرآن ويرى أنه لابد أنه يغير تخصصه، هو الآن يعني مركز ويعني مستمتع بالتركيز هذا، لكن يرى أنه لابد أن يغير تخصص، لابد أن ينتقل إلى مفهوم آخر من المفاهيم الثلاثة، أما ينتقل التنوع أما ينتقل الاتساق. وهو بمجرد خروجه من التركيز هو يعتبر نفسه كأنه سيتشتت، كأنه سيضيع ما استطاع جمعه خلال 10 سنوات خلال 15 سنة الماضية. وهنا يعني تذكر أنه لابد أحيانا أنك تتغير، أنك تبتعد عن التركيز اللي أنت مركز عليه، لكن لابد أنك تدخل حدا المفاهيم الأخرى، والأفضل بالنسبة للتركيز أنه يدخل الاتساق حتى يستطيع أنه يستفيد من تخصصه الماضي. لكن إذا ما استطاع، أحيانا القرار عنده لابد يخرج من علوم القرآن ويذهب إلى تخصص بعيد جدا مغاير تماما، قد يدفعه نحو التنوع أو يدفعه نحو يعني ما يستطيع أن يكون في الاتساق. فهنا هذا الجانب وهذا التصور مهم جدا نستوعبه أثناء بناء خبرتنا. إذا كنت أنا من نوع التركيز، جيد أني بمجرد ما اختار تخصصي أختاره بعناية، بمجرد ما أختار الوظيفة المناسبة لي أختارها بعناية، بمجرد ما أختار الاتجاه المهني بالنسبة لي أختاره بعناية. إذا كنت من الأشخاص اللي يتشتتون وأنا ما يعني سريع الملل، سريع التغيير، ما أحب أني أجلس في مكان معين فترة طويلة، استوعب هذا الأمر وأنطلق في عدد من أعرف ما هي القيم اللي عندي. يعني اللي يظهر لديه التشتت هذا تكون أحد القيم الذاتية بالنسبة له التجديد والتغيير، يحب التجديد والتغيير. وهنا نشوف كيف أهمية أو وين أهمية معرفة القيم الذاتية في الاتجاه في الخبرة. أحيانا قد تخسر أوقات كبيرة بسبب أنك ما عرفت ما هي القيم الذاتية بالنسبة لك. فهنا نأتي القضية بناء الخبرة، أحاول قدر المستطاع أني أركز في مجالات معينة، كلما كانت دائرة التشتت عندي ليست كبيرة، دائرة التنوع لدي صغيرة، كل ما استطعت اني استفيد من الخبرات خلال مسار خبرتي. يعني دخلت تخصصات متقاربة، فالمعلومات اللي أخذتها هنا بستطيع أني أستفيد منها في المجال الآخر. لو ما استطعت يعني مكره، أنا مكره أخاك لا بطل، فسأستفيد من الإبداعات والابتكارات التي ستأتي من التخصصات أو التنقلات المتفاوتة بين التخصصات. فهنا نوضح كيف تؤثر الخبرة على المستقبل. أنا دخلت تخصص واستمرت عليه فترة طويلة، ركزت فيه، فأنا خبرتي فيه قوية جدا، سيكون لدي قدرة على تنفيذ منتجات أو إنتاج منتجات مميزة بوقت قصير. إذا تشتت أو إذا تنوعت، سأستطيع، خبرتي ستكون ضعيفة في عدد من المجالات، لكن سأستطيع أن أقدم أفكار جديدة بين فترة وفترة، سأكون متجدد في هذا المجال. نجي عاد، إذا كان عندي أكثر من مهارة في مجالات متفاوتة، هنا من المهم يكون لدينا قائمة أولويات أو قائمة أولوية في التخصصات. ترى التخصص الأول عندي التخصص الفلاني، خلاص هذا اللي أبدأ فيه وأركز فيه وأحاول فترة طويلة أركز فيه. متى ما ضاق الأمر علي أصبحت لا أستطيع أني أبقى في هذا التركيز في هذا المجال اللي أنا أراه مهماً بشكل كبير لي، سأذهب إلى تخصص آخر. ما هو؟ أنا حددت هذا التخصص هو رقم 2 في الأولويات عندي، فمباشرة أنتقل للتخصص الثاني، فيكون عندي سهولة اتخاذ القرار وسرعته بناء على معرفتي لنفسي وبناء على الوظائف والمهن المناسبة اللي اخترناها خلال المحاور السابقة. نأتي كيف أستطيع أني أنمي خبراتي. أولا، المعرفة التخصصية في المجال، أتعرف على كافة تفاصيل المهنة التي أقوم بها. أنا دخلت في علم النجارة، ما هو مفهوم النجارة، ما هو مفهوم الخشب، أنواع الخشب، أنواع الأدوات التي تستخدم في الخشب، أنواع المنتجات، أنواع الفنون في إعداد النجارة. فبقدر ما تعرفت على كافة تفاصيل المهمة، كافة تفاصيل المهنة، هنا ستكون خبرتي أعمق وخبرتي أكبر. أيضا متابعة ما يستجد في المهنة، فإذا أنا دخلت في النجارة وكل الأدوات اللي استخدمها أدوات خلينا نقول قديمة ومتواضعة، في أدوات جديدة تطبق فيها التقنية، تطبق فيها مهارات جديدة وأدوات جديدة أنا لا أعرف عنها، هنا قد تكون خبرتي، وخصوصا اللي يخرج من المجال، دائما المجالات تتجدد، فمن يحاول يتابع المستجدات في المهنة سيكون متجدد، سيكون معطي بين فترة وفترة، والناس يجدون لديه، تجد الإقبال الناس على هذا الشخص أو هذا الممتهن، لأنه بين فترة وفترة يقدم أفكار جديدة، يقدم جهات جديدة. طبعا كيف أتابع ما يستجد؟ هناك خبراء في المهنة سبقوني فيها، هناك اجتماعات أحيانا لأصحاب المهنة اللي يسمونها المجتمعات المهنية، يجتمعون ويطرحون احتياجاتهم وأفكارهم، بعضهم يعرض ابتكاراته، بعضهم يعرض الاحتياجات الجديدة، المفاهيم الجديدة. فهنا هذه مناطق هي المناطق اللي تساعدك على التعرف على ما يستجد في هذه المهنة. كذلك مما ينمي خبرتك التجارب المتنوعة، وهذه من الجوانب اللي يصعب على أي شخص تحقيقها إلا شخص عنده اتجاه واضح، عنده انطلاق في العمل، عنده ابتكار للمنتجات، هنا سينجح في التجارب المتنوعة. وأقصد بالتجارب المتنوعة التطبيق المهني لتجارب في أوقات ومعطيات مختلفة، يعني نجار، نضرب المثال بالنجار، طلب منه مكتبة من الأرض إلى الجدار، فعنده تحدي أنه كيف يضبط الخشب على مستوى الجدار، ما يصير فيه ميلان، ما يصير فيه، وأيضا كيف بيدخل الخشب في هذا المشروع آخر، كيف يبني دولاب مثلا فوق الباب فوق يعني. وهذه الأفكار المتنوعة ممكن هو يجي يبتكر، يذكر لشخص أنه ترى ممكن أنفذ لك دولاب مائل فيه ميول، فيها أبواب منحرفة فيها. فهذه كلها تطبيقات لمنتجات أو خدمات في أوقات متنوعة وفي معطيات مختلفة. في كل ما انطلق الإنسان في تجارب جديدة، تجارب فيها تحديات، فيها تغيير، هنا بيصنع خبرته. والله ترى بعد ما نفذ المشروع هذا اللي فيه ميلان، وجد أنه في صعوبة كبيرة لتنفيذ المشروع هذا، يعني قد يحضر أدوات ويتلف أدوات كثيرة لأنه ما استطاع أنه يضبط الزاوية. فهنا الخبرة هذه اللي تكونت قد يحجم عن تطبيق هذه التجربة الصعبة، وقد تتطور مهارته بحيث أنه يستطيع أنه يطبق التجربة بشكل احترافي في المرات القادمة. أيضا مما يعزز التجارب المتنوعة الحصول على الشهادات المهنية من الجهات المعتبرة، يعني مثلا في إدارة المشاريع البي ام بي، بي ام دي، هذه الشهادات المهنية تساعد على بعض الجهات إذا طبقت مشاريع معينة، يعني مثلا الإرشاد المهني، أو بعض الجهات يطلبون منك أنك تنفذ أنشطة عملية بحيث تحصل على الشهادة. شهادة تأخذ البرنامج الفلاني أو الدورة الفلانية، ثم تطبق عملي على 3 مشاريع أو 4 مشاريع تثبت فيها أنك طبقت المفاهيم هذه، وهنا تحصل على الشهادة مع اختبار قد أحيانا. فهذا من الأشياء اللي تنمي التجارب المتنوعة. طيب يأتي تحدي هنا، كيف أعرف التجارب هذه؟ كيف أصل للشهادات المهنية في كل مجال؟ ممكن أرسل للشباب في بعض المجالات محددة الشهادات المهنية لها، فخلاص معروفة في عدد من المجالات. كذلك التخصصات، ممكن أرسل أيضا ملف في تخصصات كثيرة تساعد على تحديد مفهوم التخصص ومفهوم المهنة، وتعرف ما هو السياق لها. وهذه تحدي لكل واحد، يعني أنا اخترت تخصص أحتاج أني أعرف وش المستويات المهنية فيه، وش متى أصل أني أكون خبير، من هم الخبراء في هذا المجال. الخبراء في هذا المجال أحيانا بعض الخبراء يكون جديدين في الميدان، يعني هذا لو تبحث في المراجع 2018-2015 قد ما تجدهم الآن، للتو ظهر هذا الخبير، جمع خبرة جديدة وكونها. فهذه طيب كيف أعرفه؟ لابد أني أبحث أنا في المجال هذا، وأقرأ وأطلع وأبحث في أكثر من مكان، ممكن أسأل من المتميزين في هذا المجال، ونجمع قائم المهنيين، ثم أذهب إلى المهنيين هؤلاء أناقشهم وأسألهم عن نفس الأمور هذه، وش التجارب اللي تنصحني أطبقها، وش الشهادات اللي تنصحني أخذها، وهلما جرى بعض البرامج الجديدة ممكن تأتي. أخيرا توثيق التجارب والاستفادة منها، وهذه من الأشياء اللي كثير من الناس ما يتنبه لها. مررت ببعض المتخصصين كاتب كل منتجاته وكل تجاربه السابقة، وكاتب كل تجربة ماذا استفاد منها، يكتب والله ترى طبقنا في اليوم الفلاني العمل الفلاني، وكان مواصفاته 1-2-3-4، وواجهت في رقم 4 أني ما وجدت شخص أو ما وجدت المواد للمواصفة رقم 4، ما وجدتها إلا في المكان الفلاني أو لدى الشخص الفلاني. ومن الدروس المستفادة أني لا أقوم بهذا العمل مرة أخرى إلا إذا كان مثلا موجود المادة هذه. هنا أنا كتبت التجربة هذه وثقتها، أستطيع أني أشاركها، أستطيع أني أجمعها. لو جمعت في مهنة واحدة عدد التجارب اللي أخذتها، مثلا 20 تجربة، هذه بعد فترة ستكون ممكن تلخصها في كتاب، ممكن تلخصها تجربتي في الأعمال ممكن أنت تستفيد منها في مستقبل الأيام، تكون مثل الدليل العملي، خلاص يختصر عليك الوقت الجهد، تزيد قدرتك في ضبط المواصفات. عادة التوثيق ما له نماذج محددة يعني، وأيضا يأتي طبعا إذا جلس الواحد يقص قصته في عمل معين، تجده ما شاء الله يتحدث بشكل متدفق، والله مثلا في الرسم ترى طبقت أخذت الألوان المائية والألوان، بس إنه ترى انكبت علي وترى وسختنا يعني كل أدواتي صار فيها ألوان. طبعا هو الآن قاعد يروي يوثق تجربته كلاما حديثا، لكن لو كتبها أو برامج التوثيق سواء الصوتية أو حتى الآن المكتوبة، الآن في خصائص جديدة في الوورد وفي عدد من التطبيقات، كذلك في جوجل في تطبيق الكتابة المباشرة، تشغل اللاقط ثم تبدأ تتحدث، وجيد أنك ما تشوف الكتاب اللي تكتب. أنا دائما تعرقل التوثيق، تبدأ تفكر في الكتابة وتنسى السياق الحديث، تتحدث بطلاقة 3 صفحات 4 صفحات بالوورد، تتكلم عن تجربتك، بعدها ترجع تنقح هذه التجربة كذا. لأن كثير من الناس إذا جاء يكتب يصعب عليه الكتابة، لكن إذا بدأ يتكلم سهل عليه وانطلق. ما يحتاج أنه يكون هناك في توثيق التجارب نقاط محددة يعني نموذج. عادة القصص والتجارب حتى توثقها بشكل جيد اجعلها تلقائية، مع الوقت إذا طلعت عليها مرة ومرتين وثلاثة ستجد أنك تستطيع أنك توثقها أو تستطيع أنك تفقطها يعني تنقطها، تصير النقطة الأولى مثلا شرح المشروع وشرح التجربة، المشروع الثاني أهداف التجربة أو النقطة الثانية أهداف التجربة، النقطة الثالثة خطوات العمل، النقطة الرابعة الأدوات، النقطة تستطيع مع تكرار التجارب تستطيع أنك تتكون في ذهنك بشكل أصفى وبشكل أوضح. توصية أخيرة للبرنامج لعلنا نختم بها خلال النقطة الأولى وأهم نقطة في البرنامج كله، مسؤولية اكتشاف نفسك وتنميتها مسؤوليتك أنت. لن يأتي أي شخص، لن يأتي أي إنسان يناقشك يقول تعال مش رايك أكتشف معك نفسك، مش رايك أطور نفسك، مش رايك أنمي نفسك، لن يأتي هذا الشخص. مسؤولية التطوير عادة تقع عليك أنت. أغلب الناجحين، أغلب اللي حققوا تأثير كبير، أغلب اللي خدموا أنفسهم وخدموا المجتمع والأمة، عادة يكون عرف نفسه مبكرا، نماها مبكرا، وضعها في الأماكن التي يستطيع أن يستثمرها ويحقق نتائج قوية جدا. اللي ما استطاع اكتشاف نفسه عادة يكون في صراع مع نفسه طوال الزمن. كثير من المشاكل اللي يتعرض لها ما يستطيع أن يعرف لماذا أنا، ليش أنا صارت المشكلة هذه. مجرد ما يصير لك مشكلة اعرف أنك في زاوية من زوايا نفسك لم تعرفها. بقدر ما استطعت أنك تسيطر على نفسك، بقدر ما كان وعيك عالي وتنميتك لنفسك جيدة. النقطة الثانية، معرفة المهن والوظائف والأعمال تساعدك على معرفة المكان المناسب لك. أنا عرفت نفسي، عرفت عندي قدرة في هذه المهارات وفي هذه القدرات، أنا مجرد ما أعرفها، مجرد ما أدخل في المجتمع سواء في أي منطقة من مناطق المملكة، سواء في أي مجتمع من مجتمعات العالم، مجرد ما أدخل المجتمع أشوف الأماكن اللي قريبة مني، أعرف والله أنا ممكن أعطي عندي المهارة الفلانية، ممكن أقدمها في المكان هذا. المكان الفلاني ما أستطيع أن أقدم فيه شيء، المكان الفلاني والله فيه مجال لكن متوسط مو قوي، المكان الفلاني هذا المكان مناسب لي تماما، بس سأستمتع فيه وسأحقق ذاتي بشكل كبير، يعني أطور المكان بشكل كبير، فهذا هو المكان المناسب لك. ثم ترتب الأماكن، تستطيع أنك ترتب الأماكن كما ترتب الأولويات. النقطة الثالثة والتوصية الثالثة، الخبرة تضاعف قدراتك. الخبرة تضاعف قدراتك، حاول تنميتها بشكل يتناسب مع ذاتك. كما ذكرنا عندنا اتجاهات كثيرة لتنمية الخبرة. طيب ما الذي يتفق مع ذاتي، مع قيمي، مع قدراتي؟ هنا أستخدم أو أنطلق نحو الاتجاه المناسب لي. طيب تغيرت الأمور علي، ظهرت مستجدات مهمة، أحيانا تأتيني فرصة قوية أني أنتقل إلى تخصص ثاني، أحيانا تجيني مشكلة في مجال عملي تضطرني أني أذهب إلى مكان آخر أو أنتقل إلى مكان آخر. هنا أحاول أني أنتقل بين المفاهيم الأربعة لتنمية الخبرة بالشكل الذي يتناسب مع ذاتي. النقطة الرابعة، أي وقت أو مال تصرفه على تنمية ذاتك هو استثمار حقيقي. بعض الناس، يا أخي أنا أخذت دورة في كذا، أنا أخذت تحليل ذاتي في كذا، أنا أخذت، إلى الآن أنا عدد من المقاييس اللي طبقتها إلى الآن أستفيد منها وأرجع لها. وكثير من الأشخاص اللي نجلس نناقشهم عادة نطلب منه أعطنا كل التحليلات اللي سبق تطبيقها، ودنا نستعرض كل تحليل ماذا قيل، مع أنه صرف على بعض التحليل وقديمة، لكن عادة تكون متسقة وتكون نتائجها في اتجاه واحد. فأي وقت أو مال تصرفه على تنمية ذاتك هو استثمار حقيقي. أخيرا، لا تيأس ولا تتوقف مهما حصل. كثير من الشباب في البداية يكون متحمس ومنطلق، لكن في منتصف الطريق وأحيانا في آخر الطريق يتعرض لخيبة أمل أو يتعرض لمشاكل قد تضطر أنه يبدأ بخبرته من الصفر، أو يتعثر فيخسر جزء من ما بناه أو جزء مما حقق من خبرة. فهنا مهم جدا أنك لا تتوقف، لا تيأس مهما حصل. رتب أولوياتك وانطلق، رتب أولوياتك وانطلق، وابذل ما تستطيع في استثمار ذاتك في المكان الذي يناسبك ويحقق وتستطيع تحقق فيه نتائج جيدة. أنا بذلك أكون انتهيت. شكرا لكم، جعلنا الله وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، حياكم الله.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.